لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. ما زلنا في حلنا وترحالنا مع نبي الله موسى. وسيدنا موسى الآن مع بني إسرائيل في الصحراء في طريقهم المفروض إلى الأرض المقدسة بعدما نجاهم الله عز وجل من فرعون ومن جنوده. يطلب الله من سيدنا موسى أن يذهب للقائه من أجل أن يقابل ربه. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. سيدنا موسى لما ذهب للقاء ربه، لأن في هذا اللقاء سيعطيه الله عز وجل الألواح التي هي التوراة والتي مكتوب فيها كل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سيدنا موسى الآن على موعد للقاء الله سبحانه وتعالى. قبل أن يذهب استخلف أخاه هارون، قال لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح قدر المستطاع فيما بين بني إسرائيل وبعضهم البعض، ولا تتبع سبيل المفسدين. ابتعد عن كل مفسد أو عن كل ما يوقع الضغينة والعداوة والبغضاء بين الناس، ابتعد عنه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، سيدنا موسى ارتحل من أجل لقاء الله حتى حل في المكان المقدس الذي شاء الله عز وجل أن يقابله فيه، وكلمه الله سبحانه وتعالى من دون حجاب. ولذلك موسى عليه السلام هو الكليم، فضله الله عز وجل بهذا بأنه الكليم، كلمه ربه. فسيدنا موسى طمعا في المزيد والمزيد والقرب من الله سبحانه وتعالى، كما قلنا في أول مرة كلمه الله سبحانه وتعالى لما سأله وما تلك بيمينك يا موسى، كان ممكن يجيب ويقول عصاي والأمر انتهى، لكنه استئناسا بالكلام مع رب العالمين سبحانه وتعالى أطال الكلام وأطال الصفة للعصا والاستخدام الذي يستخدم العصا فيه. عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، انتظارا منه أن يقال له يا موسى ما هي المآرب، لكن الله سبحانه وتعالى اكتفى بذلك، قال له ألقها. الآن سيدنا موسى استئناسا منه بلقاء ربه يريد المزيد والمزيد، الطمع فيما عند الله، فهو قد حدثت له المتعة الكاملة بكلام الله والاستئناس الكامل، فما بالك إذا رأى الله؟ قال رب أرني أنظر إليك، فقال الله عز وجل يا موسى لن تراني، لن تستطيع أن تراني. لماذا؟ إمكانياتك الجسدية التي خلقت عليها الآن لا تتحمل رؤيتي. الإمكانيات الجسدية اللي عندك غير قادرة على أن تتحمل نور الله عز وجل. فأراد الله عز وجل أن يجعل في الأمر تسلية لسيدنا موسى عن طلبه، حتى لا يفهم أن الله لا يحبه أو أن الله يرفض أن يجيبه إلى طلبه، فأراد الله أن يبين له أن قدرته لا تتحمل. قال لن تراني ولكن يا موسى هذا هو الجبل، أضعافك في الحجم وأقوى منك مش بمئات بملايين المرات وأكثر رسوخا وثباتا منك، لأن احنا نعرف أن الجبال ما يقارب من 30 الجبل تحت الأرض، عشان كده الجبل عبارة عن وتد ثابت ومستقر في الأرض، هو اللي بيثبت الأرض. والأرض قبل أن تخلق الجبال كانت بتتحرك بتميد بتهتز وتتحرك، ولذلك ورد في الحديث أن الله عز وجل لما خلق الأرض جعل التميد أي تهتز وتتحرك، فخلق الجبال فأرساها عليها فاستقرت، استقرت الأرض. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والجبال أرساها، والجبال أرساها. إذن الله يقول له يا موسى انظر إلى الجبل اللي هو أقوى منك في الحجم وفي القوة وفي الثبات وفي الرسوخ، كل هذه الأشياء، فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني لو الجبل ثبت يا موسى ستراني، لو كان الجبل عنده قدرة على تحمل نور الله سبحانه وتعالى ستثبت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إن دك الجبل لم يستطع أن يتحمل نور الله عز وجل. لما رأى موسى عليه السلام ما حدث للجبل حين تجلى ربه للجبل خر موسى صعقا، أغمي عليه، وقع مغشيا عليه من هول ما رأى، لأنه رأى الجبل قد اندك لما تجلى الله عز وجل للجبل. فأدرك موسى عليه السلام أنه لن يستطيع رؤية الله عز وجل في الدنيا، لأن الطبيعة البشرية التي خلق عليها البشر لا تجعل في إمكانياتهم أن تستوعب رؤية الله عز وجل ولا أن تتحمل نوره. قد يقول قائل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب لرحلة الإسراء والمعراج جاءه جبريل عليه السلام وحدث له حادثة شق الصدر بعدما حدثت وهو صغير، وقاموا بغسل قلبه وكأنه قد استخرج من هذا القلب الجزء البشري ووضع شيء يجعله قادر على تحمل النور أو اختراق الحجب التي سيصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لم يصل إليها أحد من قبله ولن يصل إليها أحد من بعده. فهذا هو الفارق ما بين الإيه؟ ما بين الاثنين. إذن حدث حادث للنبي صلى الله عليه وسلم جعله مؤهل وجعل جسده قادر على اختراق هذه الحجب وعلى رؤية الله سبحانه وتعالى، عند رأي من قال إنه قد رأى ربه أو رأى نورا. أما هناك بعض الآراء تقول من زي السيدة عائشة رضي الله عنها وكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن السلف رضوان الله عليهم أجمعين. السيدة عائشة كانت تقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا طبعا من باب الخلاف المشروع يعني واجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. المهم أنه صلى الله عليه وسلم رأى النور، رأى نورا وكلم الله عز وجل يعني بدون حجاب ولا ترجمان. إذن فهناك أكثر من رأي في هذه المسألة. عند من يقول إنه صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه أو رأى نورا، فإن الله عز وجل قد غسل قلبه وشق صدره وجعله لائقا لهذه الرحلة العجيبة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعلم إن الآن العلم الحديث يقول كلما ارتفعت عن سطح البحر سطح الأرض كلما قلت نسبة الأكسجين، فالارتفاع في حد ذاته دون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مهيئا لذلك بالتأكيد سيكون مؤذي. فكل هذه من الأمور ومن العوامل التي هيأت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرتقي وأن يرتفع وأن يصل إلى سدرة المنتهى كما حكى القرآن الكريم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن سيدنا موسى وهو في لقاء ربه الآن طلب أن يرى الله جهارا، ربي أرني أنظر إليك، أريد أن أراك يا رب. فالله عز وجل قال يا موسى لن تستطيع أن تراني، طاقتك وقدرتك لا تتحمل رؤيتي، لكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا، وخر موسى عليه السلام مغشيا عليه من هول ما رأى. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فقال الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أنت تكلمني الآن، أنت كليم لي يا موسى، يا موسى أنت كليم الله، وأعطيتك الرسالات، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم يخبر الله عز وجل بما كتب له في الألواح إلى غير ذلك. المهم موسى عليه السلام بعدما حل في هذا المكان المقدس وكلم الله عز وجل وأعطاه الله عز وجل الألواح التي كتبت فيها التوراة والتي هي عبارة عن موعظة وتفصيل لكل شيء، مفصل تفصيلا دقيقا في الأوامر والنواهي وكل شيء والشرائع التي من المفروض أن يتبعها بنو إسرائيل. يأخذ سيدنا موسى الألواح ويرجع إلى قومه. الألواح دي جت منين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. الألواح دي فيها إيه؟ فيها كلام الله، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن يرجع سيدنا موسى إلى قومه فيجد أمرا عجيبا وغريبا قد حدث. ماذا حدث؟ بنو إسرائيل يعبدون عجلا من دون الله. لا إله إلا الله، من نجاكم من فرعون ومن العذاب الذي كنتم فيه، ومن فلق لكم البحر نصفين، ومن أنزل لكم طعاما من السماء وأخرج لكم ماء من الأرض، من نطق الجبل فوق رؤوسكم، من فعل بكم كل هذا وفعل لأجلكم كل هذا، ورأيتم كل هذه المعجزات بأعينكم، تتركونه وتعبدون عجلا من دون الله؟ كيف يعقل هذا؟ تقول الروايات بأن رجلا من بني إسرائيل يسمى بالسامري يقول إنه رأى قبضة من أثر الرسول، من أثر جبريل عليه السلام، فأخذ هذه القبضة وجاء بحلي بني إسرائيل جميعا وصنع عجلا ووضعه وجعله أجوف ووضعه في داخلها، فكان مع الهواء طبعا بتتحرك فتخرج صوت كصوت الخوار، يعني كصوت العجل، فظنوا أن هذا العجل يعني يتكلم أو يستطيع أن ينفع أو يضر، فعبده بنو إسرائيل، عبدوه من دون الله. سيدنا موسى لما جاء رجع غضبان يأسف على ما كان منهم، أأذهب للقاء الله؟ ترجعون بعدي كفارا تعبدون عجلا من دون الله؟ أيعقل هذا؟ لم يتمالك نفسه من شدة الغضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال له يا ابن أمة يا ابن أمي، وبيذكره بالأم اللي هي يعني مصدر الحنان والعطف والرحمة والشفقة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يا هارون أين كنت؟ لماذا لم تقف أمامهم عندما قاموا بهذا العمل؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ إيه اللي أنت عملته يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، شفت أثر للفرس اللي كان عليه جبريل، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. ده اللي حصل. فدعا عليه وقال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فأصيب بمرض جلدي لا يقترب منه أحد، يبتعد عن كل الناس حتى أهلكه الله وهو تائه في الصحراء. المهم الآن في هذا الموقف إن سيدنا موسى عليه السلام من شدة الغضب لعبادة أحد من دون الله يلقي الألواح التي فيها كلام الله، ثم يأخذ برأس أخيه يجره من شدة الغضب ويقول له أين كنت؟ لما لم تمنعهم عن هذا العمل؟ لما لم تقف وقفة شديدة أمامهم؟ فيقول هارون يا أخي يا ابن أم إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ولم تنتظر كلامي، فانتظرتك إلى أن تأتي من عند الله سبحانه وتعالى، من عند لقائه، وتحكم وترى رأيك فيهم. فشيء عجيب وغريب جدا، بعد كل المعجزات هل من الممكن أن أحد يترك عبادة الله ويعبد عجلا من دون الله؟ طبعا يعني الإنسان اللي عنده عقل لا يمكن، لكن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم بعد ذلك وقبل منهم توبتهم. وهكذا حال الإنسان دائما، مهما أذنب ومهما ارتكب من الذنوب والخطايا والآثام، لا تستكسر هذا الذنب أبدا وتقول خلاص والله لن يغفر الله لي، أو أنا عملت ذنوب كثيرة ربنا مش هيغفر لي. بالعكس، باب التوبة مفتوح، والله يقول لك يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. مهما أذنبت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا تيأس أبدا من رحمة الله مهما ارتكبت من الذنوب. قف الآن مع نفسك وقل آن لك يا نفس أن تتوبي، آن لك أن ترجعي إلى الله. من يدريك النفس اللي أنت بتتنفسه الآن لو أخرجته، من يدريك أنه هيدخل مرة تانية؟ أو لو أنت تنفسته وأدخلته، مين قال لك أنه هيطلع مرة تانية؟ لو عشت هذه اللحظة ضامن تعيش بعدها؟ لو عشت هذا اليوم ضامن تعيش بكرة؟ ولو عشت بكرة ضامن تعيش بعده؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وساعتها على فكرة ما في حد هينفعك، لن ينفعك إلا عملك. فمهما أذنبت ارجع إلى ربك، ما تستكثرش ذنب على الله سبحانه وتعالى. بالعكس، الله سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن المسألة متوقفة عليك إنك تتوب فعلا وإنك ترجع إلى الله. من يدريك، يمكن فعلا لما تتوب ربنا يقبلك وربنا يكتب لك بعد ذلك ألا تعصيه، أو يكتب لك إنك تبتعد عن الكبائر. فالمطلوب في اللحظة دي كل ما تتذكر إن في إله مطلع عليك، ارفع إيدك وقول يا رب اقبلني، يا رب توب علي، وتأكد أن الله سيقبله وأن الله سبحانه وتعالى لن يرد. إذا كان قبل من عبدوا غيره ومع ذلك تاب عليه، قبل من تطاولوا على الأنبياء والمرسلين ومع ذلك تاب عليه. فأقبل على ربك بقلب خالص وبنية سليمة صافية وقل يا رب أذنبت وها أنا ذا أقف أمامك فاقبلني وأنت أرحم الراحمين. توبة على فكرة ملهاش شروط صعبة ولا مستحيلة ولا أي شيء. التوبة عبارة عن رغبة، عندك رغبة فعلا في أنك ترجع لله سبحانه وتعالى، ارجع. مفيش باب مثلا مغلق، مفيش طلبات بتقدم، مفيش مواعيد بتأخذ، بالعكس ما في أي شيء من هذه الأشياء. توضأ، أحسن الوضوء أو أسبغ الوضوء، صلي ركعتين لله عز وجل بنية التوبة، وتأكد أن الله عز وجل قد تاب عليك. نعم، لو كان في حقوق للعباد، لو ظلمت أحد ترد المظالم إلى أهلها، لأن الله عز وجل يغفر لك ما كان بينك وبينه. إنما حقوق العباد، الأمر اللي بيتعلق بحق من حقوق العباد، لا، لازم انك تستسمح هذا العبد، انك ترد له الحقوق مرة اخرى، لو ظلمته يأخذ مظلمته منك. اما اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى فان ربك عفو وان ربك كريم وان ربك رحيم، فتوكل على الله سبحانه وتعالى واعتبر انها لحظة. يعني انا دائما لا امل ابدا من تكرار كل ما نكون في موقف من المواقف ونتذكر ان امامنا فرصة ان احنا نتوب. فاحنا امامنا موقف من المواقف في ترحال سيدنا موسى عليه السلام، ناس اعطاهم الله معجزات أنزل لهم طعام من السماء وأخرج لهم ماء من الأرض ونجاهم من فرعون وشق لهم البحر نصفين وما ذلك عبدوا غير الله. لكن لما تابوا تاب الله عز وجل عليهم. هذه بعض المواقف التي مر بها سيدنا موسى عليه السلام في ترحاله بعد أن نجاه الله عز وجل من فرعون هو وبني إسرائيل وهم في طريقهم إلى الأرض المقدسة. هل كان هناك مواقف أخرى؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلوا ترحال،
حلوا ترحال.